أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اتضح لنا إلى هنا بأن الطريقية التي ذكرها سيدنا الشهيد في الأحكام الظاهرية لا تستلزم مفرغية الأحكام الظاهرية عن الملاكات والأغراض الواقعية النفس أمرية. وترتب على هذا الفهم للحكم الظاهري ولطريقية الحكم الظاهرية مجموعة من الآثار التي أشرنا إليها، ومن أهم تلك الآثار أن الحكم الظاهري فعلي سواء وصل إلى المكلف أو لم يصل كالحكم الواقعي. ولكن مع هذا الفارق بين الواقعي وبين الظاهري أن الواقعي قائم على أساس ملاكات في متعلقه في نفسه، أما بخلافه في الأحكام الظاهرية فإنه ناشئ من أغراض وملاكات الواقع لا من ملاكات وأغراض مستقلة عن ملاكات الواقع. جيد، بما تقدم يتضح أنه على هذا الأساس نستطيع أن نتعقل أن الأحكام الظاهرية قد تكون عرضية وقد تكون قولية. وبينا فيما سبق ما هو المراد من عرضية الأحكام الظاهرية، وما هو المراد من طولية الأحكام الظاهرية. المراد من عرضيتها يعني أن واقعة معينة للمولى حكمان ظاهريان بلحاظ ذلك الواقع الواحد. يعني شككنا في واقع، هذا الواقع يوجد للمولى حكمان ظاهريان لتلك الواقعة، كالشبهة التحريمية مثلا. في الشبهات التحريمية هل نجري البراءة ورفع ما لا يعلمون، أو نجري الاحتياط واحتط لدينك، أي منهما؟ لو فرضنا أنه كان عندنا دليل خبر ضعيف يثبت الاحتياط وخبر ضعيف يثبت البراءة، كلاهما مشكوك الحجية، ونحن حديثنا ماذا؟ في الأحكام الظاهرية المشكوكة الحجية. هذان حكمان ظاهريان مشكوكا الحجية عرضيان لواقعة واحدة وهي الشبهة التحريمية. أما في الأحكام الظاهرية الطولية ليس الأمر كذلك، فإنه في الأحكام الظاهرية الطولية الحكم الظاهري الأول مشكوكه هو الواقع، أما الحكم الظاهري الثاني مشكوكه هو الحكم الظاهري. وكم فرق بين المقامين. في الأحكام الظاهرية الطولية أيضا يوجد عندنا شكان، ولكن أحد الشكين مشكوكه هو ماذا؟ هو الواقع، كما في رفع ما لا يعلمون، أنا شككت أن هذا واجب أو ليس بواجب، أقول رفع ما لا يعلمون، شك في الواقع، هذا الشك متعلقه مشكوكه هو الواقع. أما إذا شككت أن رفع ما لا يعلمون فيه إطلاق يشمل الوجوبية والتحريمية معا أو مختص بالوجوبية، هنا بعد هذا الشك ليس في الواقع، وإنما الشك في ماذا؟ في هذا الحكم الظاهري. إذن في الأحكام الظاهرية الطولية الشك متعلقه متعدد، بخلافه في العرضية فإن متعلقه واحد، مشكوكه واحد هو الواقع. أما هنا الظاهري الأول مشكوكه الواقع، نشك في الواقع، والظاهري الثاني مشكوكه ليس الواقع وإنما الظاهر. لذا رفع ما لا يعلمون، إذا شككنا في وجوب شيء وعدم وجوبه، هذا الحكم الظاهري الأول. ثم إذا شككنا أن رفع ما لا يعلمون فيه إطلاق أو لا يوجد فيه إطلاق يشمل الشبهة التحريمية. إلى هنا اتضح لنا بأن الأحكام الظاهرية تنقسم إلى قسمين، إلى أحكام ظاهرية عرضية وإلى أحكام ظاهرية طولية. جيد. في الأحكام الظاهرية العرضية إذا ثبت أحد الحكمين بدليل معتبر فإنه بالدلالة الالتزامية ننفي الحكم الظاهري الآخر. يعني إذا ثبت عندنا في مورد بدليل معتبر رفع ما لا يعلمون، فبهذا الدليل نقول مدلوله الالتزامي بعد في هذه الواقعة يوجد احتياط أو لا يوجد احتياط؟ لا يوجد احتياط، لأنه يستحيل اجتماع حكمين ظاهريين عرضيين في واقعة واحدة. كما لو علمت جنابك بأن الدعاء واجب عند رؤية الهلال، لو علمت بدليل قطعي مدلوله الالتزامي ما هو؟ أن عدم الوجوب أيضا ثابت، لو تنفي عدم الوجوب بعد تنفي، تقول لما ثبت بدليل قطعي أو بدليل معتبر الدعاء عند رؤية الهلال، إذن عدم الدعاء أيضا معتبر لو منفي. كذلك في الحكم الظاهري إذا ثبت بدليل معتبر حكم ظاهري فبالدلالة الالتزامية العقلية لذلك الحكم الظاهري ننفي الحكم الظاهري الآخر الذي يقابل هذا. ولكن تعالوا معنا إلى الأحكام الظاهرية الطولية، فبثبوت أحدهما يمكن نفي الآخر أو لا يمكن؟ ها؟ قلنا لا يمكن. لماذا؟ لأنه كما يعقل أن يجتمع حكم ظاهري مع حكم واقعي، لأن الظاهري يقع في طول الواقعي، كذلك يعقل أن يجتمع حكمان ظاهريان أحدهما في طول الآخر ولا منافاة بينهما. إذن هذه ثمرة مهمة وأساسية، أنه في الأحكام الظاهرية العرضية ثبوت أحدهما ينفي الآخر، أما في الأحكام الظاهرية الطولية ثبوت أحدهما لا ينفي الآخر، لأنه لا يتنافى معه بل هو واقع في طوله. هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه إحنا الآن نضرب مثال حتى يتضح المطلب. نحن عندنا حكمان ظاهريان طوليان ولكنه متنافيان، يعني الحكم الظاهري الأول، افترضوا الترخيص. الشارع قال لك إذا شككت في الواقع فاجري البراءة، رفع ما لا يعلمه، هذا الحكم الظاهري الأول. هسه إذا شككت في هذا الحكم الظاهري، هل بالضرورة أيضا المولى يقول لي يجري البراءة أو قد يقول لي يجري الاحتياط، أي منهم؟ هنا نقول لما أنه لم يكن تناف بين الأحكام الظاهرية فمن المعقول أن يكون الحكم الظاهري الأول ترخيصيا، والحكم الظاهري الثاني الذي في طوله يكون إلزاميا احتياطيا. هنا يتولد الإشكال. ما هو الإشكال؟ لأنه نحن نضع يدنا على هذه الشبهة التحريمية، في النتيجة إما أن الحرمة فيها مهمة فلا بد من الاحتياط، وإما ليست مهمة فلا بد فيها من البراءة. كيف يعقل أن المولى بلحاظ الحكم الظاهري الأول عنده براءة وبلحاظ الحكم الظاهري الثاني عنده احتياط؟ هي شبهة واحدة، وإن كان الدليل الدال عليها طولي لا عرضي. ما أدري قدرت أوصل الإشكال ولا إلى الإخوة. شوفوا، إحنا في الأحكام الظاهرية قلنا إذا كان الشك في الواقع فالحكمان الظاهريان يستحيل أن يجتمع أحدهما مع الآخر، فإذا ثبت الترخيص ننفي الاحتياط، فإذا ثبت الاحتياط ننفي ماذا؟ الترخيص. أما إذا فرضنا أن الأحكام الظاهرية طولية وليست عرضية، فهنا أيضا يمكن بثبوت أحدهما نفي الآخر أو لا يمكن؟ بينا لا يمكن ذلك. إذن يعقل أن يكون الحكم الظاهري الأول، يعني بلحاظ الشك في الواقع يكون هناك براءة، وبلحاظ الشك في الحكم الظاهري يكون هناك احتياط. هنا يرد هذا التساؤل، وهو أنه في النتيجة هذه الواقعة وهي الشبهة التحريمية عند المولى إما أن يهتم بحفظها فيجري الاحتياط، أو لا يهتم فيجري البراءة. فكيف يعقل منه أن يجعل حكمين ظاهريين متنافيين ولو طولا؟ ما أدري واضح ولا ها؟ ما الإشكال واضح ولا؟ شلون؟ لا لا لا، شوفوا، هم أرجع إلى المثال أضرب لكم. شوفوا الآن، أنا شككت بلحاظ الواقع أنه أساسا يحرم أو لا يحرم، المولى يقول لي اجري البراءة، هذا بلحاظ الواقع شبهة تحريمية، يحرم أو لا يحرم. يعقل للمولى أن يجعل البراءة، مو يصلني البراءة، وإلا لا يعقل أن تصل البراءة وأن يصل الاحتياط. هما فعلي وبإثبات أحدهما لا يمكن نفي الآخر، واضح إن شاء الله. قال إذ يعقل أن يكون اهتمام المولى بملاكاته الواقعية مختلفا في مرتبة الشك في نفس الحكم الظاهري الذي يراد تنجيز الواقع أو التعذير عنه به، أي بهذا الحكم الظاهري، أما إذا لم يكن للمكلف إلا الشك في الحكم الواقعي الأول فقط. مرة لا يوجد عند المكلف إلا شك واحد، فلا يوجد في حقه إلا حكم ظاهري واحد، ومرة يوجد عنده شكان، شك في الواقع وشك في الحكم الظاهري الذي يراد به التنجيز أو التعذير عن الواقع المشكوك. هذا شكين بعد، ليس شكا واحدا. إذا كان في الصورة الأولى
فلا يوجد للمولى إلا حكم ظاهر واحد، ولا يعقل أن يتعدد، لأنهما عرضيان ومتنافيان، ثبوت أحدهما ينفي الآخر. أما إذا كانا طوليين يعني شك في الواقع وشك في الحكم الظاهري الذي يراد من خلاله تنجيز الواقع أو التعذير عن الواقع، هنا أيضا هذا الحكم الظاهري بالضرورة يكون منسجم مع الأول أو قد يختلف معه. يقول قد يتفق وقد يختلف. وبعبارة أخرى، بما أن موضوع الحكم الظاهري الأول هو الشك في الواقع، وموضوع الثاني هو الشك في ذلك الحكم الظاهري الذي نريد من خلاله إما تنجيز الواقع أو التعذير عن الواقع، فلعل مقتضى التزاحم الحفظي بين الملاكات الواقعية تختلف بلحاظ كل من المرتبتين للشك. بلحاظ الشك الأول يوجد المولى عنده حكم ظاهري، وبلحاظ الشك الثاني يوجد عنده حكم ظاهري مخالف للأول. طبعا لم يصل، ها، وإلا إذا وصل الأول بعد يبقى موضوع للثاني أو لا يبقى؟ متى يصل الثاني؟ إذا لم يصل الأول. وهذا نفس الكلام الذي قلناه في الواقع والظاهر، قلنا مع وصول الواقع لا موضوع للظاهر، متى يتحقق الظاهر؟ إذا لم يصل الواقع. كذلك في الحكمين الظاهريين الطوليين. يقول فلعل مقتضى التزاحم الحفظي بين الملاكات الواقعية تختلف بلحاظ كل من المرتبتين للشك، فباللحاظ الأول يعني الشك الأول يكون الترخيص هو الحافظ لما هو الأهم، وباللحاظ الثاني يكون الإلزام هو الحافظ لما هو الأهم في نظر المولى كمن أو كيفان. إذن يعقل جعل حكمين ظاهريين طوليين متنافيين ولا محذور في ذلك. واضح إلى هنا المطلب؟ إذن فتحصل إلى هنا النتيجة التي نريد أن نأخذها. عدنا في الدقيقة يمكن وقت، بلي عدنا وقت لو ما عدنا وقت. فتحصل إلى هنا، خلي ذهنكم جيدا يمي، إذا شككنا في حجية حجية مشكوكة، وضعنا يدنا مولانا على القياس، على المصالح المرسلة، على خبر الضعيف، وشككنا أنه حجة أو ليس بحجة، قلنا الوجه الأول ماذا قال؟ فسر بتفسيرين. خلي ذهنك يمي، التفسير الأول قال أن هذا الشك يؤثر على الموقف السابق الثابت لنا أو لا يؤثر؟ لا يؤثر، ما كنا نعتمده من قواعد عقلية وأصول شرعية وكأنه لم يكن. هذا متى؟ هذا التفسير الأول. في التفسير الثاني السيد الشهيد يريد أن يترقى، يقول لا، إذا شككنا في حجية حجة مشكوكة وقام عندنا حكم ظاهري على خلاف ذلك تلك الحجية المشكوكة، هنا نسأل إذا كان عرضيين لا فقط أنه لا يتغير الموقف، بل عندنا دليل على عدم حجيته. واضح ولا؟ لأنه إذا كان عرضيين يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان، فثبوت حجية البراءة ورفع ما لا يعلمون ينفي عندنا ماذا؟ ينفي عندنا الاحتياط جزما. إذن في التفسير الأول كان يقول لا يتغير الموقف، الآن نترقى درجة نقول بل عندنا دليل على عدم الحجية بشرط أن يكون عرضيا. توضيح يأتي والحمد لله رب العالمين. أهلا بكم. التحريك والباحثية أنه لو وصل إلى المكلف لكان فيه صلاحية ماذا؟ صلاحية التحريك خارجان. أما لو لم يصل إليه لسبب من الأسباب، إما لقيام العذر العقلي، إما للتزاحم، إما لسبب من الأسباب، فهذا لا ينافي وجود الباعثية للحكم الواقعي. وأهم شاهد على وجود الباعثية للحكم الواقعي حتى مع عدم الوصول إلى المكلف هو حسن الاحتياط على كل حال. التفتوا له النقطة، وهو أنه إذا لم يكن الحكم الواقعي حتى في فرض عدم ماذا؟ في فرض عدم الوصول، إذا لم يكن فعليا ولم تكن فيه باعثية، فهل يحسن الاحتياط بلحاظه أو لا يحسن الاحتياط بلحاظه؟ ها؟ لأنه إذا لم تكن له باعثية أي احتياط في امتثال؟ ليست له باعثية مع عدم الوصول. لو فرضنا أن الحكم الواقعي لا باعثية له، لا فعلية له، فهل ينبغي يكون الاحتياط بلحاظه حسنا أو لا يكون حسنا؟ لأنه لا فعلية له مع عدم الفعلية، أي احتياط يحسن بلحاظه؟ إذن نحن نستكشف من حسن الاحتياط على كل حال أن الحكم الواقعي حتى في فرض عدم الوصول إلى المكلف هو باق على ماذا؟ باق على محركيته، وباق على باعثيته، وباق على ماذا؟ على فعليته. لذا يحسن الاحتياط فيه على كل حالين. وهذه من أهم ثمرات التزاحم. ماذا؟ التزاحم الحفظ. التفت لي جيدا، وهذه من أهم ثمرات وبركات نظرية التزاحم الحفظي، لأنه إذا لم يكن التزاحم الحفظي موجودا يحسن الاحتياط أو لا يحسن الاحتياط؟ ها؟ لا معنى لحسن الاحتياط. لماذا؟ لأنه لا يبقى عندنا إلا التزاحم الامتثالي أو التزاحم الملاكي، والتزاحم الامتثالي مرتبط بضيق قدرة المكلف، لا علاقة له بعالم الاحتياط. حتى لو أراد أن يحتاط يستطيع أن يجمع بينهما أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، لأنه قدرته تضيق عن الجمع بين التكليفين، بين الأهم والمهم. إذن بحث التزاحم الامتثالي أساسا لا مجال فيه للاحتياط. لا يبقى عندنا إلا ماذا؟ إلا التزاحم الملاكي. قلنا في التزاحم الملاكي عندما تتعارض الملاكات الواقعية بناء على التزاحم الملاكي بعد حصول الكسر والانكسار، يبقى المقدم عليه، يبقى له، تبقى له الفعلية أو لا تبقى له الفعلية؟ ها؟ قلنا بعد الكسر والانكسار لا تبقى عندنا في الإرادة النهائية إلا فعلية واحدة. أما فعلية المقدم عليه تبقى أو تزول؟ ومع زوالها يحسن الاحتياط بلحاظها أو لا يحسن؟ ها؟ لا يحسن الاحتياط. إذن التفت جيدا، من أهم بركات نظرية التزاحم الحفظي أنها توجه لنا إح أخوك دينك فاحتط لدينك. يعني هذه الجملة الدائرة على ألسنة الأعلام من الأصوليين من أن الاحتياط حسن على كل حال، هذا لا يمكن تخريجه الفني إلا بلحاظ ماذا؟ إلا بلحاظ هذا القسم من أقسام التزاحم الذي نصطلح عليه بالتزاحم الحفظي. لأننا ذكرنا واحدا من أهم الفروق بين التزاحم الحفظي والتزاحم الملاكي أنه في الملاكي بعد التزاحم إما تسقط كلتا الفعليتين أو لا أقل تسقط ماذا؟ تسقط إحدى الفعليتين. أما بخلافه في التزاحم الحفظي فإنه مع التزاحم وتقديم الأهم على المهم بلحاظ عالم المحركية والحافظية، يسقط المهم عن الفعلية أو لا يسقط؟ لا، يبقى على حاله ويبقى على باعثيته، ولكنه مزاحم بباعثية أقوامين. لذا يمكن أن يكون الاحتياط بلحاظه ويكون حسنا على كل حالين. من هنا نستكشف هذه القضية، تقريبا الوقت انتهى. من هنا نستكشف هذه القضية، وهو أن هؤلاء الأعلام واقعا عندما ذكر سواء صاحب الكفاية أو المحقق الأصفهاني أو السيد الخوئي أو المحقق العراقي، واقعا أن هؤلاء جميعا كانوا يشيرون إلى نقطة واحدة أساسية، ولكن تعبيراتهم ماذا اختلفت في بيان تلك النقطة. غدا إن شاء الله تعالى نستعرض بعض النظريات لا السابقة حتى يتضح أنه روحا جميعا كانوا يريدون بيان هذه النقطة التي أشار إليها سيدنا الشهيد، وإن كانت العبارات قاصرة عن إفادة ذلك المدعى. والحمد لله رب العالمين.